أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول إنسان له رأسان، حيث قالوا بأنه لا يجوز له رمس رأسه الأصلي في الماء في حال الصوم، وإذا لم يتميز الرأس الأصلي من غير الأصلي فيحصل علم إجمالي بحرمة رمس أحدهما، فيجب الاحتياط. ولكن قالوا بأنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا رمس كليهما ولو في يومين. بل صاحب العروة يقول لا يجب عليه القضاء إلا إذا رمس كليهما. فهنا وجه إشكال، فقيل يوجد علم إجمالي بأنه إما يجب عليه القضاء والكفارة حينما رمس رأسه الأول في الماء، أو يجب عليه الاجتناب عن رمس رأسه الثاني في الماء في هذا اليوم أو في يوم آخر. فهذا العلم الإجمالي يقال بأنه منجز. ذكرنا ثلاثة وجوه لسلامة الأصل النافي لوجوب القضاء والكفارة عن المعارضة. طبعا إضافة الأصل النافي لوجوب القضاء إلى الأصل النافي لوجوب الكفارة مبني على غير مسلك السيد الخائي الذي قال بأنه لو ارتكب أحدهما علم ببطلان صومه ووجب عليه القضاء جزما، ولكن لا تجب عليه الكفارة. نحن نمشي على وفق مسلك صاحب العروة كما اخترناه من أنه لا يعلم ببطلان صومه إذا رمس أحد الرأسين في الماء، بناء على أن رمس أحد الرأسين في الماء وهو الرأس الأصلي مبطل للصوم. الوجه الأول ما يقال كما عليه السيد الخوي من أن العلم الإجمالي بوجوب الكفارة مثلا لأجل رمس رأسه الأول، أو وجوب الاجتناب عن رمس رأس الثاني ليس منجزا، لأن أحد طرفيه وهو وجوب الاجتناب عن رمس الرأس الثاني قد تنجز بعلم إجمالي سابق. وكل علم إجمالي تنجز أحد طرفيه بمنجز تفصيلي أو منجز إجمالي سابق فهذا العلم الإجمالي الجديد لا يكون منجزا كما نقحوه في الأصول. نحن أشكلنا عليه، قلنا هذا المبنى غير تام عندنا، فإننا نرى أن العلم الإجمالي المتأخر منجز في عرض منجزية العلم الإجمالي بقاء كما ذكر في البحوث وشيدنا أركانه في أبحاثنا الأصولية. وأشكلنا عليه بإشكال بنائي، فقلنا بأنه بالنسبة إلى الأيام اللاحقة حينما علم بحياته فحينئذ يحصل له علم إجمالي منجز بوجوب الاجتناب عن رمس أحد الرأسين، فحينئذ يكون العلم الإجمالي بوجوب القضاء لأنه رمس رأسه الأول قبل أيام في الماء ووجوب الاجتناب عن رمس رأس الثاني في اليوم المتأخر يكون صالحا للتنجيز ولم يتنجز أحد طرفي بعلم إجمالي سابق. الوجه الثاني للدعوى سلامة الأصل النافي لوجوب القضاء والكفارة عن المعارضة ما ذكره السيد الزنجاني، قال: نحن نؤسس قاعدة أصولية، وهي أنه في كل مورد تشكل فيه علم إجمالي بعدم شمول الدليل لكلا الطرفين، فإذا لم نحتمل أي مزية لجريان الأصل أو لثبوت الحكم الذي دل عليه الدليل بالنسبة إلى أحد الطرفين، ولكن احتملنا وجود مزية لجعل الحكم أو الأصل في الطرف الآخر، فيكون شمول الدليل لذلك الطرف الآخر بلا معارضة لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بعدم ثبوت الأصل، بعدم جعل الأصل أو جعل الحكم في الطرف الأول. ومثل لذلك بما إذا باع الأصيل داره من زيد وباع وكيله في نفس الوقت داره من عمرو، يقول لا يحتمل الشاري يجي ويقول بيع الوكيل نافذ لكن بيع الموكل مو نافذ، يابا ذاك أصيل هذا فرع، لا يحتمل زيادة الفرع على الأصل، ولكن يحتمل عرفا الشاري يقول بيع الموكل نافذ دون وكيله، فنحن نتمسك بأحل الله البيع لتنفيذ بيع الموكل. وهكذا في ملاقي بعض الأطراف قال: إذا لم يكن هناك مزية محتملة في عدل الملاقى، علمنا بأن أحد الماءين نجس، ثم وضعنا يدنا على أحدهما في أحدهما، لا نحتمل مزية للماء الآخر، الشاري يركز عليه يقول جعلت فيه أصالة الطهارة غصبا على هذا الماء الملاقى ليدك وغصبا على يدك، هذا مو محتمل، مو محتمل، ولكن يحتمل الشارع يجعل أصل الطهارة لهذا الملاقي، فنتمسك بأصل الطهارة فيه بلا معارضة. هذا الكلام قد يتجه على بعض المباني، ولكن أشكلنا عليه فقلنا بأن المهم انصراف دليل الأصل عن أطراف العلم الإجمالي، كما أن دليل نفوذ البيع منصرف عن بيعين متضادين في آن واحد. أصلا دليل نفوذ البيع لا ينعقد ظهوره لتصحيح هذين البيعين المتضادين، لو كان هناك مخصص منفصل مجمل أمكن أن نقبل ما يدعيه السيد الزنجاني، وأما في المقيد اللبي المتصل كارتكاز المناقضة ونحوه أصلا لا ينعقد ظهور في دليل الأصل أو دليل نفوذ البيع مثلا بالنسبة إلى هذا المورد. ونحن حينما وجهنا هذا الإشكال على السيد الزنجاني قال: أنا إنما قلت ذلك على مبنى القوم، مو مهم، هذا صار جدل. فأنتم على مبناكم شلون؟ على مبناكم خب ينصرف كما هو الصحيح، دليل الأصل، دليل نفوذ البيع منصرف عن أطراف العلم الإجمالي. فإذا كان منصرفا فمشكلته عدم انعقاد الظهور لا التعارض بين الظهورين، حتى نقول بأننا لا نحتمل بالنسبة إلى الطرف الآخر وجود مزية لجعل أصل الطهارة فيه أو لتنفيذ البيع فيه كما في مثال بيع الوكيل. الوجه الثالث ما يقال أصلاً بالنسبة إلى مفطرية رمس أي من هذين الرأسين لا يوجد أصل شرعي نافي، لا يوجد أصل شرعي نافي. لماذا؟ لأنه يقال الأصل إن كان هو البراءة فيستشكل في جريان البراءة في الشبهة المصداقية للنهي عن صرف الوجود. فإذا قال المولى اشرب ماء ليس بمالح، اشرب ماء ليس بمالح، فالنهي الضمني تعلق بعدم كون الماء مالحا. فأنت حينما تشك في أن هذا الماء مالحا لا تشك في الامتثال، طبعا هذا الإشكال مبني على مبنى السيد البروجردي والسيد الخميني من أن النهي عن صرف الوجود لا ينحل إلى النهي عن أفراده. ونحن حاولنا أن نجيب عن هذا الإشكال بقبول الانحلال حتى في النهي عن صرف الوجود، يعني حينما في حال الصوم يقول الشارع لا ترتمس في الماء، فصرف وجود ارتماس الماء مبطل للصوم، لكن يتعلق نهي ضمني بالارتماس في هذا الماء والارتماس في ذلك الماء والارتماس في ذلك الماء وهكذا، فنجري البراءة عن النهي الضمني في حال الصوم بالارتماس في هذا الماء المشكوك كونه ماء، كما في النهي عن رمس الرأس في الماء تعلق النهي بالنسبة إلى رمس أي رأس أصليا في الماء. فإذا كان هذا هو رمس رأسه الأصلي فنهي عن رمسه، وإذا كان ثاني رأسه الأصلي فنهي عن رمسه. هذا أولا. وثانيا في هذا المثال قد تجري البراءة، وإن لم تجري البراءة في مثل الشبهة المصداقية للماء، لأننا فرضنا أن لكل إنسان رأس واحد، وإلا لو قبلتم إشكالنا في بداية البحث من أن هذا الإنسان الذي له رأسان فرضا غير معقول كما بينا، فقلنا بأن إطلاق لا ترمس رأسك بالماء يشمل كلا الرأسين، أنتم لم تقبلوا منا ذلك، قلتم لا لكل إنسان رأس أصلي، فهذا الذي له رأسان أحد الرأسين أصلي والآخر ليس أصليا، أي ليس رأسه. فهنا تعلق النهي بنحو الانحلال بالنسبة إلى كل مكلف، هذا المكلف نهي عن رمس رأسه في الماء وله رأس واحد، ف فلا يدرى أن النهي عن رمس رأسه تعلق بهذا الرأس أو بذاك الرأس. فهذا شبهة مصداقية، أنا ما أقول ليس شبهة مصداقية، لكن ليس بنحو شبهة المصداقية في موارد الحكم الانحلالي. مثلا لو علمنا بأن ذاك الموجود في الحوض ماء فنهينا عن رمس الرأس في ذلك الماء، وشككنا في كون هذا الماء الموجود في حوض ثان ماء أم لا، فقد يقال بأنه لا ينحل النهي عن رمس الماء إلى هذين الماءين، ما يخالف، وتدعون أنه يجب الاحتياط. أما هنا ليس لكل إنسان إلا رأس واحد، ووجد له شبهة مصداقية أن هذا رأسه أو ذاك، فلا ندري هل تعلق النهي الرمس عن الرأس بهذا الرأس أو بذاك الرأس. فهنا لا مانع في حد ذاته من جريان البراءة. نعم شبهة مصداقية، شبهة مصداقية للرأس، ولكن لا يرد عليه إشكال وجه إلى سائر موارد النهي عن صرف الوجود، كما في اللباس المشكوك أو في النهي عن الارتماس في الماء وشك في أن هذا ماء أم لا، لأن هناك خطاب واحد وجه إلى هذا المكلف لا ترتمس في الماء ويشك في امتثاله. أما هنا لا ندري هل وجه عليه خطاب أنه لا ترمس هذا الرأس في الماء لأنه رأسك الأصلي، أو لا ترمس ذاك الرأس في الماء لأنه هو رأسك الأصلي. ففي حد ذاته لا مانع من جريان البراءة لولا المعارضة. فإذا هذا البيان الوجه الثالث كان موقوفا على عدم جريان البراءة في حد ذاتها بالنسبة إلى رمس الرأس في الماء، لكن قلنا بأنه جار، بأن هذه البراءة جارية. ولو فرضنا أن البراءة لا تجري كما قد يظهر من كلمات السيد البروجردي في بحث اللباس المشكوك، ما يخالف، نقول ما هو المانع من التمسك بالاستصحاب؟ ولا نقصد استصحاب عدم كون هذا رأسه حتى يقال بأنه استصحاب في العدم الأزلي، بل استصحاب أنه لم يرمس رأسه في الماء، فإن المنهي عن رمس الرأس في الماء. وهذا ليس من عدم الأزلي، نصص أنه لم يرمس رأسه في الماء قبل أن يرمس هذا الرأس في الماء، والآن كما كان. فلم يتم هذا الوجه الثالث، وبذلك نقول البراءة عن وجوب القضاء والكفارة تتعارض مع البراءة عن مفطرية رمس الرأس الثاني في الماء في هذا اليوم أو في يوم آخر، فيجب الاحتياط بدفع الكفارة والقضاء حتى لو رمس أحد رأسيه في الماء. المسألة 35، إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما للعلم الإجمالي. طبعا هذا مبني على عدم مفطرية الارتماس في مطلق المايع، وإلا لو قلنا بمفطرية الارتماس في كل مايع لا يأتي هذا البحث. إذا قلنا بأن الممنوع هو الارتماس في الماء ونعلم أن أحد المائعين ماء يجب الاجتناب عنهم. لماذا يجب الاجتناب عنهما؟ للعلم الإجمالي بأن أحدهما ماء، فإما الرمس في هذا الماء مفطر أو الرمس في المائع الثاني مفطر، فيجب الاحتياط. لو كانت الحالة السابقة لكليهما عدم الإطلاق فيتعارض الاستصابان، استصاب أن هذا ليس بماء فيجوز الرمس فيه، استصاب أن الثاني ليس بماء فيجوز الرمس فيه، يتعارض. إذا كانت الحالة السابقة لأحدهما عدم كونه ماء والحالة السابقة للآخر كونه ماء فينحل العلم الإجمالي، لا يجوز رمس الرأس في الثاني لاستصاب كونه ماء، ويجوز رمس الرأس في الأول لكونه يستصعب عدم كونه ماء. وإذا لم يعلم الحالة السابقة لأي منهما فالسيد الخوئي يقول يتعارض استصحاب عدم كونه ماء مع استصحاب عدم كون الماء الآخر ماء بنحو العدم الأزلي. ومن لا يرى الاستصحاب في العدم الأزلي فيتمسك بالبراءة، وتتعارض البراءة عن مفطرية الارتماس في هذا الماء الأول مع البراءة عن المفطرية لرمس الرأس في الماء الثاني، وبعد تعارض البراءتين يجب الاحتياط. فهنا يقول السيد الخوئي لو رمس رأسه في أحدهما بطل صومه جزما، لأنه لم يجتنب عن رمس الرأس في الماء، ولا يقاس بالشبهة البدوية، لأنه في الشبهة البدوية لو اتفق أن رمس رأسه كان في الماء كان معذورا، فلم يكن رمس رأسه في الماء بلا عذر. لكن هنا بعد العلم الإجمالي لو كان هذا الماء الأول ماء كان رمس رأسه فيه بلا عذر، فلو رمس رأسه فيه ولم يكن ماء بطل صومه، لأنه لم يجتنب عن رمس الرأس في الماء بلا عذر، بل حظه ذلك، اتفق أنه لم يرتمس في الماء بلا عذر ولكنه لم يجتنب عنه، لأنه لو صادف كونه ماء فقد رمس رأسه في الماء بلا عذر. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي صومه باطل جزما، ولكن لا يجب عليه الكفارة لعدم علمه بأنه رمس رأسه في الماء. ويأتي فيه ما تكلمنا عنه حول مسألة ذي الرأسين من تشكل علم إجمالي وما كان مرتبطا بذلك. المسألة 36، لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار، واضح، لأنه لا يصدق أنه رمس رأسه في الماء، وقع في الماء، والوقوف في الماء ليس مفطرا، المفطر هو الرمس الإنسان الصائم رأسه في الماء. وأما لو كان سهوان يقال أنه رمس رأسه في الماء، ولكن ورد في الروايات أن ما ارتكبه الصائم عن سهو من أكل أو شرب فهو رزق رزقه الله ولا شيء عليه. المسألة 37، إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرأس، تخيل أن رأسه لا يدخل في الماء، ما يحتاج الإنسان يدخل في المسبح بتخيل أن رأسه لا يرتمس في الماء، ولكن حصل. صاحب العروة يقول لم يبطل صومه. السيد البروجردي قال لا يخلو من إشكال، لأنه لم يجتنب أن رمس الرأس في الماء. لماذا فعلت ما تخاف من حصول الرمس في الماء، غير أنه كان يجب عليك أن تجتنب عن الرمس في الماء، عن الارتماس في الماء؟ أنت لم تجتنب. إذا كنت واثقا بأنه لا يحصل الرمس في الماء ما يخالف، أما ما دمت تخاف وتحتمل أن رأسك يدخل في الماء فأنت لم تجتنب عن الارتماس في الماء. ارتمست في الماء بلا علم. صاحب العروة يقول بتخيل عدم الرمس. قد يكون التخيل صادقا، يعني يقول إن شاء الله لا يدخل رأسي في الماء. في هذا الفرق. السيد الخوي يقول صومه صحيح لأن دخول رمسه في الماء كان عن عذر. بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي لا يتحقق منه رمس الرأس في الماء. أما السيد البروجردي يقول إذا لم يكن واثقا احتمل أن رأسه سوف يدخل في الماء فهو رمس رأسه في الماء وليس ناسيا. الناسي لا يبطل صومه، أما هذا الشخص ليس ناسيا. ولعل السيد المرجد يقول لو أن الأم وضعت لقمة طعام في فمها بين أسنانها حتى تعطيها للولد، للطفل الصغير مالتها، ولكن اتفاقا دخلت لقمة الطعام في حلقها، فعلى هذا المسلك يبطل صومها لأنها لم تكن واثقة من عدم دخول هذه اللقمة في حلقها. ما هو منشأ كلام السيد البروجردي؟ هل منشأه الإشكال في الاستصحاب الاستقبالي؟ يقول لأن جماعة من الأعلام كصاحب الجواهر وإن المعاصرين الشيخ الفياض والسيد الزنجاني ما يقبلون الاستصحاب الاستقبالي، ما يقبلون أن يقول الشخص أنا الآن أعلم بعدم رمسي في الماء وأستصب أنه سوف لا يتحقق مني رمس الرأس في الماء بعد ذلك. هذا هو الاستصحاب الاستقبالي، بعضهم لا يقبل ذلك. فهل منشأ إشكال السيد البروجردي إنكاره للاستصحاب الاستقبالي أو أن له منشأ آخر؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.